انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكتين، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني، أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات فهم.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات مباشرة وحصريا من قاهرة المعز على تسعينات اف ام. بعد فشل حمد فريزر وخروج الإنجليز من مصر، بيبدأ محمد علي في خطته بالانفراد بالحكم، وكانت جزئين. الجزء الأول هو نفي السيد عمر مكرم لدمياط سنة 1809 أو القضاء على الزعامة الشعبية، والجزء الثاني هو مذبحة المماليك أو مذبحة القلعة الشهيرة. طبعا اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن المؤامرة اللي دبرها الشيخ المهدي والشيخ الدواخلي، واللي انتهت فعلا بنفي السيد عمر مكرم لدمياط. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من خطة محمد علي للانفراد بالحكم، وهي طبعا مذبحة المماليك أو مذبحة القلعة الشهيرة. سؤال حلقتنا النهاردة: ماذا تعرف عن رفاعة الطهطاوي؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك التسعينات اف ام، هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0000-42-78-94.
اندق اندق ادوات الحياة باليدين، قومي 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 افتحي لولادك الطيبين، قومي قومي.
السيد عمر مكرم بيعيش في المنفى في دمياط، طبعا متحاصر بالجنود، واحد طبعا لوحده، لقيت ما يعني بيتوسط له صديق أفندي وبيقدر بيروح طنطا. في ديسمبر 1818 بيطلب السيد عمر مكرم انه يعني يؤدي فريضة الحج، وبيبعت كده رسالة يعني محمد علي بيأذن له بأداء فريضة الحج. طبعا محمد علي بيوافق، وفعلا السيد عمر مكرم بيرجع تاني القاهرة، ومحمد علي وافق انه يقعد يعني يفضل قاعد في بيته لهاية اوان الحج. طبعا السيد عمر مكرم بيرجع القاهرة تاني، وعلى طبعا ملامح وشه الشيخوخة وتقدم في السن، لكن الشعب المصري ما نساش ابدا السيد عمر مكرم. لكن للأسف برضو بتحصل مشكلة جديدة، الحكومة بتقرر انها تفرض ضريبة على المنازل، منازل القاهرة، بعد طبعا ما طبقتها في الأقاليم الأخرى. طبعا السكان والأهالي ما رضوش بالكلام ده، والموظف الحكومة نزلت موظف الموظفين بتوعها عشان يقدروا يعني الضريبة. فطبعا الأهالي اتعاركوا مع موظفين الحكومة، ولكن في الآخر الحكومة قدرت تسيطر على الموقف ويعني وفرضت الضريبة كله تمام. لكن للأسف محمد علي برضه كان خايف وكان شكك إن عمر مكرم يكون له يد في الحوار ده، لكن والله العظيم السيد عمر مكرم كان بعيد كل البعد عن اللي حصل. لكن في النهاية برضه محمد علي بيضطر إن هو ينفيه، وفعلا بعت له رسول وقال له إن أنت إيه، لأ خلاص أنت ما ينفعش تقعد في القاهرة وهتروح على طنط. وكده السيد عمر مكرم عارف إنها خلاص يعني هيغادر القاهرة بلا رجعة، وفعلا بيروح لطنط. ودي كانت المرة الرابعة اللي بيتنفي فيها السيد عمر مكرم، لأن المرتين الأولى والتانية كانوا أيام الحملة الفرنسية، والتالتة والرابعة أيام طبعا محمد علي. وفي سنة 1822 بيموت السيد عمر مكرم بعد حياة حافلة بالمواقف البطولية، لكن للأسف جزاؤه كان الخيانة والنفي. كده انتهينا من الجزء الأول من الخطة، تعالوا بقى للجزء الثاني من الخطة. أشهر عملية اغتيال في تاريخ مصر، لأنها فعلا مميزة، لأنها عملية اغتيال جماعية قام بها فرد واحد، مذبحة المماليك أو مذبحة القلعة. مذبحة القلعة كتبت نهاية المماليك في مصر، وعشان لكل نهاية بداية تعالوا باختصار شديد جدا نتكلم عن البداية. ايه البداية؟ يعني ايه مماليك وجوم مصر ازاي؟ مبدئيا مماليك مفردها مملوك، والمملوك هو العبد الذي أسر، وكان الولاء وكبار القادة كانوا بيشتروهم من سوق النخاسة البيضاء لتقوية نفوذهم. طبعا بسبب التعريف ده في كلمة كده اتلزقت في المماليك ان هم عبيد، لكن الكلام ده غير صحيح. وأكبر دليل هو قطز أو محمود ابن ممدود. قطز كان اسمه الحقيقي محمود ابن ممدود، وأبوه هو الأمير ممدود قائد جيوش المملكة الخوارزمية، وعمه يبقى السلطان جلال الدين ابن خوارزم شاه، وجهاد الهاج والنار طبعا كان بنت عمه. يعني محمود في الأصل أمير ابن أمير وعمه سلطان. طب إيه اللي حصل؟ التتار. عمه جلال الدين حارب التتار كتير جدا، لكن للأسف ما انتصرش عليهم، بل عكس التتار قدروا ان هم يقضوا على مملكته، فتحول محمود من الأمير محمود إلى المملوك قطز. طبعا ده مش معناه ان كل المماليك يعني كانوا أمراء في الأصل، لكن لا يعني أكيد كانوا يعني حتى لو من عامة الشعب لا، ولكن في النهاية عايز أقول ان هم مش عبيد، وان تحول الحال ده كان بسبب التتار في الوقت ده. طيب مين بقى أول من أدخل تربية المماليك في مصر؟ هم الدولة الطولونية نسبة إلى أحمد بن طولون. لكن الظهور المؤثر للمماليك والمعروف لنا كلنا كان في الدولة الأيوبية، خصوصا في عهد آخر السلاطين الأيوبيين اللي هم الصالح نجم الدين أيوب. المماليك كان لهم دور كبير جدا في التصدي للحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وهزموه في موقعة المنصورة. يرى بعض المؤرخين إن شجرة الدر هي أول سلاطين المماليك، لكن البداية الحقيقية لحكم المماليك في مصر هي عندما تنازلت شجرة الدر عن الحكم لزوجها عز الدين أيبك سنة 1256 ميلادية. دولة المماليك ما كانتش دولة محظوظة، لأن كان في خطر كان بيهددها وبيهدد العالم كله في الوقت ده، التتار. لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذه الدولة الوليدة إنها يكتب اسمها بحروف من نور في كتب التاريخ، وده بسبب موقعة عين جالوت. موقعة عين جالوت هي من أهم وأشهر المعارك في التاريخ، وهي تاني أعظم معركة في التاريخ بعد غزوة بدر الكبرى. وفعلا دولة المماليك بقيادة سيف الدين قطز وركن الدين بيبرس بيهزموا التتار، وبيقدروا ينقذوا ما تبقى من العالم الإسلامي وأوروبا طبعا من خطر التتار. دولة المماليك دولة زي أي دولة، بدأت قوية وانتهت ضعيفة، مع مرور الوقت بتضعف دولة المماليك، وما دشت تصدوا للعثمانيين اللي كانوا يعني قوة، وقتها كانت قوة جامدة وقتها العثمانيين في هذا الوقت طبعا. وفي الآخر يعني بينهزم آخر سلاطين المماليك تومان باي في موقعة الرادانية سنة 1517، ويتم إعدامه شنقا على باب زويلة، وتتحول مصر إلى ولاية عثمانية. ولازم نفرق بين حاجتين، نهاية حكم المماليك ونهاية المماليك كأفراد. بعد موقعة الرادانية المماليك فقدوا حكمهم لمصر، وأصبحت مصر ولاية عثمانية، بقى العثمانيين هم اللي بيحكموا مصر، لكن المماليك فضلوا موجودين. لكن بعد المذبحة اللي احنا هنشوف دلوقتي وهنتكلم عنها دلوقتي، ان المماليك لم يعد لهم وجود في مصر للأبد. طبعا بتمر السنين والمماليك عادي قاعدين في مصر، لغايه ما نوصل بقى لفتره حكم محمد علي. طبعا العلاقه بين المماليك ومحمد علي ما كانتش قد كده، كلها مشاكل وحروب، وطبعا كل الحروب انتصر فيها محمد علي، لغايه ما نوصل بقى لسنه 1811. ايه اللي حصل في السنه دي؟ السلطان العثماني بيطلب من محمد علي انه يجهز جيش عشان يحارب الوهابيين في أرض الحجاز. فطبعا محمد علي جهز جيشه كل حاجة بقادة ابنه توسن، وعمل حفلة كبيرة قوي ودعا فيها الناس كلها، منهم مين؟ المماليك. واخدها فرصة ان هو يخلص منهم، يخلص بقى من الصداع بتاعهم. المماليك رحبوا جدا وجم الحفلة كل حاجة، واعتبروه ان محمد علي راضي عنهم وقالوا ده حاجة زي الفل وماله ما نروح، ولبسوا احسن لبس عندهم وركبوا أجمل الخيول اللي عندهم وراحوا فعلا الحفلة. والحفلة دي كانت يوم الجمعة أول مارس 1811. المماليك دخلوا القلعة ومحمد علي استقبلهم وقدم لهم القهوة كمان ورحب بيهم وكل حاجة زي الفل. وكمان إيه ده، المماليك اعتذروا له على الناس اللي إيه، إن في مماليك ما جوش، فالمماليك اللي حضروا اعتذروا محمد علي. المهم الناس قعدوا وخدوا الضيافة وكل حاجة. ونيجي بقى إيه للمهم، طبعا خلاص بقى الحفلة انتهت، واللي هو الجيش بقى طالع ايه على ارض الحجاز. طبعا باب القلعة مفتوح، والايه والفرق الجيش عمالة تخرج واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية، لهات ما ايه وصلنا بقى للمماليك. كان اخر فرقة وراهم مين؟ اللي هو جنود محمد علي، هم جنود الأرناؤوط اللي هم جنود محمد علي. المهم مع اخر فرقة بقى من النقاو، يعني طبعا فرق الجيش اللي طلعت الاول، بعد كده فرق ايه الضيوف، مع اخر ضيف زي ما بيقولوا، باب العزب اتقفل على المماليك. طبعا هم اتفاجئوا، وخلي بالكم الطريق اللي كان بيمر فيه المماليك كان طريق ضيق جدا وما يسمحش باكتر من حصان واحد بس يمر فيه، وخلي بالكم من النقطه دي عشان هرجع لها تاني. المهم باب العزب اتقفل على المماليك، المماليك اتفاجئوا ان جنود محمد علي من وراهم طبعا بيتشعلوا على الصخور وعلى الاسوار القلعه. والمهم بدا الضرب. طبعا عشان قلنا قبل كده ان اللي هو الصف او الطريق او الممر اللي كان بيمر فيه المماليك كان ضيق جدا، للاسف لا عرفوا ولا يروحوا ولا يجوا، ولا عارفين يتقدموا قدام يعني، ولا عارفين يرجعوا لورا. فطبعا جثث المماليك طبعا كانت ماليه الممر ده، وجنود محمد علي ما شاء الله عليهم كانوا قناص، ما كانش في واحد فيهم ايه بيجلي. ياتي بقى السؤال المهم، وهو سؤال تقليدي لكن هو اشهر ما في المذبحه، ترى حد في حد ناجى من المذبحه دي؟ طبعا في حد ناجى. المماليك اللي حضروا الحفل كانوا 470 واحد، ما نجاش منهم غير واحد بس، وهو أمين بيك. وأمين بيك كان حضر الحفل، كان وسط الضرب، لأن في مقولة بتقول إنه هو كان جه متأخر وسمع ضرب النار من بره وراح جاري. لا، أمين بيك كان موجود جوه القلعة وكان موجود وسط الضرب، لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب له نجاة، كتب له عمر جديد. إزاي؟ هو كان في آخر الصفوف، فبحصانه راح قدر إنه هو يوصل يعني لسور القلعة، وطبعا ويقفز من على سور القلعه. طبعا المسافه كانت ايه ما بين السور وما بين الارض كانت عاليه جدا. هو قبل بقى الحصان ما يلمس الارض يعني، هو امين بيك نط من على الحصان ونط على الارض عادي وقدر يهرب، انما الحصان يعني هو اللي وقع وخد الصدمه ومات.
طبعا الناس اللي بره كانوا عمالين يبصوا طبعا، لقين ايه الفرق طبعا عماله تطلع واحده ورا التانية واحده ورا التانية، وفجاه ما لقوش حد طالع، واتفاجئوا ايه بضرب النار. طبعا الناس خافت وكله راح على بيته والدكاكين اتقفلت. طبعا بعد كده جنود محمد علي نزلوا الشوارع وفضلوا برضو يروحوا بقى لبيوت المماليك، وطبعا حصل بقى سلب ونهب وقتل، وكانت طبعا كان شيء فظيع. ففي نهاية اليوم اتقتل من المماليك في القلعة وفي أنحاء القاهرة 1000 مملوك. وحتى البيوت اللي يعني جنود محمد علي مش بس نهبوا وسرقوا بيوت المماليك، لا دول سرقوا كمان البيوت اللي جنبهم. لحتى اليوم انتهى بأنه هو في 500 بيت اتسرقوا في اليوم ده، لدرجة أن محمد علي نزل اليوم اللي بعده اللي هو يوم السبت عشان يقدر يلم الليلة دي. طبعا في ناس برضو كانوا موجودين في الصعيد مع إبراهيم بيك الكبير وعثمان بيك حسن، دول ما اطمنوش لمحمد علي وما حضروش برضو الحفلة. طبعا دول طبعا كانوا في الصعيد، فطبعا اتجهوا إلى أسوان ومنها للنوبة ومنها لدنقلة اللي هو يعني كده يعتبر ايه هربوا على ناحية السودان. وفي كمان 60 مملوك هربوا على سوريا. وبكده فعلا بتنتهي يعني كلمة مماليك، خلاص ما بقتش مذكور في كتب التاريخ، او ان ما فيش مماليك في مصر بعد ما قعدوا في مصر اكتر من 600 سنة. طبعا كده محمد علي انفرد بالحكم، يعني مالوش حجة. عشان نبدأ بقى نتكلم على بناء الدولة الحديثة، ودي هي دي بقى بداية الموسم الحقيقي، لأن كل اللي قلناه ما هي إلا بداية أو مقدمة للي هو جاي، لأن الجاي هو الأهم، هو بناء الدولة. وطبعا بناء الدولة طبعا بيبقى محتاج مجهود كبير جدا وفي كل المجالات. طب هو السؤال بقى هنبدأ بأنه مجال؟ هبدأ بالتعليم، لأن التعليم هو المعيار الحقيقي لتقدم أي دولة. عايز تعرف مستقبل الدولة ده رايح فين؟ بص للتعليم. عايز تشوف الدولة دي ماشية صح ولا غلط؟ بص برضو للتعليم. بنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، ماذا تعرف عن رفاعة الطهطاوي؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام، هاشتاج رحلات وحكايات، حكايات وحكايات، رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بنا على 01-42-78-94.
مسيلي على الحبايب الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة متجمعين في ليلة، مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة، لسه السهرة طويلة. مسيلي على الحبايب الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب، كل الصحبة الجميلة بينا، وهرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة، لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة،
أرجوك ما تكونش سادة،
أرجوك ده احنا استوينا، أرجوك ده احنا تهارينا، يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا، وهرمون السعادة ملوش إعادة لو هتشرب معاه
أرجوك ما تكونش سادة
أرجوك ما تكونش سادة
ماط يلا بينا نعيش
بنفكركم بسؤال حلقتنا ماذا تعرف عن رفاعة الطهطاوي؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم اتصلوا بنا على 0-1247-894. عصام بيقول بسبب نبهته أشعل شرارة العصر الذهبي في مصر بالقرن 19 وهو العصر الذي انتهى في عصر السادات. البعثة التي سافر معها لأوروبا ساهمت في بناء مصر الحديث كما تخيل محمد علي باشا، والتي أوصى طه حسين معها لاستمرار نهضتنا الثقافية والعلمية وقتها باتباع النهج الأوروبي، لكننا لم نعمل بهذه الوصية. بسبب هذه البعثة ودور رفاعة رافع الطهطاوي نسبة لمدينة طهطا في سوهاج، خرجت مصر من القرون الوسطى إلى عصر التنوير. قلنا قبل الفاصل إن احنا حابين بالتعليم وده لأهميته فعلا. التعليم هو معيار تقدم الدول. فعلا محمد علي بذل مجهود كبير أو في التعليم واهتم بيه جدا جدا جدا، لأن كان هدفه من التعليم هو تكوين طبقة من المتعلمين والمثقفين يقدر يشغلهم في الوظائف الحكومية وكمان يعلموا باقي الشعب. طبعا ده محمد علي يعني نهض بالتعليم عن طريقين. الطريق الأول هو إنشاء المدارس يعني بدرجاتها المختلفة اللي هو الابتدائي والثانوي والتعليم العالي، وتاني حاجة هي إرسال البعثات إلى أوروبا. هنبدأ بإنشاء المدارس. تعالوا تخيلوا معايا كده شكل اللي هو المراحل التعليمية بشكل هرم. فطبعا أول طبقة من طبقات الهرم هتبقى الابتدائي، وبعد كده الثانوي، وبعد كده العالي. محمد علي بقى بدأ بالعكس، بدأ من فوق، بدأ بالتعليم العالي الأول. إنه هو التعليم العالي اللي هو الكليات اللي هو بلغتنا العصر الكليات، يعني هما دخل الناس الكليات الأول تتعلم تعليم عالي وبعد كده الناس دي بقى تتعلم الناس اللي في ابتدائي. طب السؤال دلوقتي، طب هجيب ناس منين يدخلهم كليات كده على طول من ضل النار كده؟ الإجابة كانت الأزهر. طلاب الأزهر كان عندهم ثقافة وعلم يعني أهلهم إن هم يقدروا يفهموا دروس اللي هي المدارس العليا دي. وقد كان فعلا الأزهر هو اللي كان مصدر يعني التموين للمدارس دي وللبعثات العلمية برضو اللي هي راحت لأوروبا. طيب محمد علي يبدأ بقى بأنه مجال؟ ايه أول مدرسة عملها؟ الهندسة، مدرسة الهندسة. وده بيدل ان محمد علي كان تفكيره علمي جدا، لان هندسه يعني ايه؟ يعني بنا، وبنا يعني تعمير. هو الراجل عايز يعمر ويبني والدنيا تبقى حلو، فهو بدا بايه؟ بالهندسه. طب فكره انشاء مدرسه الهندسه دي كانت يرجع بيها الفضل لواحد مصري اسمه حسين شلبي. الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده اخترع آلة لضرب الارز وتبييضه. طبعا وداه لمحمد علي، محمد علي عجبه الكلام واداله مكافأة، وأمر ان يتعمل آلتين، واحدة تتحط في دمياط والتانية تتحط في رشيد. طب تاني مدرسة بقى هي مدرسة الطب، ودي أسسها سنة 1827، وكان مكانها الأول في أبو زعبل، لأن كان المستشفى العسكري كانت موجودة في أبو زعبل. وكانت يعني في أول الأمر ان هو تخريج الطلبه ان هم يطلعوا يبقوا دكاتره يتخرج يشتغلوا في الجيش الاول لخدمه الجيش، وبعد كده اصبحت يعني في خدمه الجيش وليه والناس العامه عادي اللي هو في عامه الشعب. طبعا اختارت الحكومه في الاول 100 طالب من طلاب الازهر، وكمان يعني اختارت لهم خيرة الأساتذة الأوروبيين وخاصة الفرنسيين. طبعا اتعلموا بقى كل حاجة، اتعلموا التشريح والجراحة والصيدلة والطب الشرعي والكيمياء والنبات. بعد 5 سنين اتخرجت أول دفعة، واختاروا من المتفوقين وكانوا 20، يعني كانوا 20 بس يعني 20 المتفوقين كانوا 20، 8 فضلوا في المدرسة وال 12 الباقيين ودوهم على باريس، ودوهم لبعثة. طبعا بعد 10 سنين يعني سنة 1837 مدرسة الطب دي فيها 140 طالب، وفي 50 كمان طالب في مدرسة الصيدلة، ومستشفى مستشفى أبو زعبة دي بقى فيها 720 سرير. طبعا بعد كده المستشفى والمدرسة اتنقلوا بعد كده للقصر العيني سنة 1837. نيجي بقى مدرسة الصيدلة والولادة، طبعا يعني تم الحق بمدرسة الطب مدرسة للصيدلة واخرى للولادة، والولادة دي بقى جابوا لها يعني بنات منين؟ من السودان والحبشة، علموهم اللغة العربية وكمان ايه؟ وكمان الولادة. الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة للأسف، انتهت حلقتنا النهاردة، لكن الحكاية لسه ما انتهتش، واللي اتقال ده يدوبك البداية. استنونا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات على تسعينات اف ام. سلام.
Shamandura.